نور يملأ كل الدنيا، روح تبعث كل مواد، يخرجنا من أحلاك ظلمة، نتبصر كل الطرقات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة من حلقات بصائر منهجية، تلك الحلقات التي نهدف فيها لبناء المسلم المستقيم منهجيا، أو صناعة الاستقامة المنهجية لدى الفرد المسلم. وإحنا كنا في المستوى الثالث اللي إحنا بنتكلم فيه عن التزكية والتربية، وكان عندنا رحلة طويلة حاولنا من خلالها يبقى عندنا بطاقة تعريفية بهذه البصيرة المنهجية. والبطاقة التعريفية دي بتشتمل على أمور زي الماهية، المعنى والماهية بتاع مثلا التزكية، بتشتمل على الأهمية، بتشتمل على الآلية، بتشتمل على المنظومة التشغيلية، بتشتمل على المشروعية وغيرها من الأمور. احنا كنا الحقيقة في النقطة الأولى المتعلقة بماهية التزكية، ما هي التزكية، معنى التزكية. والحقيقة الموضوع يستحق، لأن مسألة التزكية بنقول دايما هي يعني رسالة الأنبياء، لأجلها أرسل الله الرسل، لأجلها أنزل الله الكتب. هذه القضية قضية في غاية الأهمية، بل هي رسالة الإنسان في الحياة أصلا. يعني هو الإنسان لما نشوف هو إيه الخط اللي بيسلكه في الحياة، إيه الأهم نشاط هو المفروض يكون بيمارسه، إنه بيتزكى ويزكي أصلا. وبناء عليه تحرير معنى التزكية بالضبط، ايه معنى التزكية في غاية الأهمية. طيب واحنا يهمنا ايه؟ يهمنا بشكل اساسي معنى التزكية في القرآن والسنة، يعني في الوحي الشريف. ايوة، التزكية كان لها معنى في لغة العرب، بقى لها معنى مشهور دلوقتي عرفيا عند الناس، لها معنى ممكن يكون مشتهر عند فئات من المسلمين، لكن اللي هممنا قوي لحد كبير ان احنا نعرف ايه معنى التزكية عند الله سبحانه وبحمده. ما الذي يريده الله سبحانه وبحمده منا لما يقول لنا قد أفلح من زكاه، لما قد أفلح من تزكى؟ إيه اللي ربنا يريده مننا بالضبط لما ربنا وصانا بالتزكية وأمرنا بها؟ ده الحقيقة خلينا نخوض غمار رحلة. الرحلة دي كانت في على صفحات القرآن الكريم، تتبعنا فيها هذه المادة، مادة زكوة أو زكاة، يعني بالواوي أو بالألف أو الألف المدودة أو المقصورة. فتتبعنا المادة وحاولنا نشوف إيه بالضبط معناها، وكنا قبلها خدنا رحلة كده سريعة في كتب اللغة، حاولنا برضو فيها نشوف يعني معنى التزكية، واستقر بين الكلام على أنها صفاء ونماء أو تصفية وتنمية، تمام، أو ما يرادفها من الألفاظ والمصطلحات، بس فيها البعدين أو الشقين دول، وتميل اكتر للجانب بتاع التصفيه، او ما نسميه جانب التطهير وجانب التطوير بعده. ويمكن كلنا وقفه خاصه جدا مع سوره الشمس، على اعتبار ان سوره الشمس سوره يعني تمحضت للحديث عن النفس، وتحديدا فيما يخص النفس، تزكيه النفس دي. حتى كنا بنقول انها باختصار سوره الشمس بتتناول النفس بين التسوية والتزكية. النفس حصل لها تسوية، وبعد التسوية دي إما أن يحصل لها تزكية أو يحصل لها تدسية. قال ربي سبحانه بحمده ونفسي وما سواها، هذه التسوية، فألهمها فجورها وتقواها، خلاص هذا داخل في التسوية. قد أفلح من زكاها، ماشي، وقد خاب من دسها. طيب، وده قلنا تقريبا ده كان الجزء الأول من السورة، وقفنا معاه وقفة طويلة الحقيقة. وكنا بدأنا بقى نتكلم عن الجزء الثاني من سورة الشمس، اللي هو بيبدأ بقول الله سبحانه وبحمده كذبت ثمود بطغواها. يعني هنبدأ كده كلام عن ثمود، هيبدأ من الآية 11 لغاية الآية 15. هم تقريبا 1 2 3 4 5، هم 5 آيات كلهم، 5 آيات مش أكثر من كده. قصة ثمود المبثوثة في القرآن الكريم هنا تم إيجازها في 5 آيات، ودايما بنأكد الخطاب القرآني خطاب موجز لكن مركز بل معجز. يعني هذه عبارات موجزة لكنها مركزة مليانة الحقيقة معاني، وكمان هي معجزة، يعني الحقيقة في إعجاز في أن يتم الأمر ده. أنا الحقيقة توقفت من الموضوع، يعني وكنت ليه فترة طويلة الحقيقة ببحث فيه، يمكن سبحان الله لعل من تقدير ربنا أن الحلقة دي تأخرت شوية في يعني بثها عن الحلقات الأخرى، لأن طول الفترة دي كنت بحاول أفكر طب ليه لما هنتكلم على التزكية والتدسية وقصة التزكية ليه بنحكي ثمود بالذات؟ ما عندنا عاد وعندنا قوم فرعون، وعندنا ليه ثمود بالذات؟ يعني برضو مسألة الحياة تستوقف الواحد، وإيه اللي احنا ممكن نخرج به من قصة ثمود يفيدنا في مسألة التزكية؟ أنا دايما بأكد هي مش مسألة العلم للعلم، احنا دايما بنفكر في العلم اللي هو للفهم والعزم، عايزين علم يولد فهم وورا الفهم عزم، تمام؟ فاللي هو معايا دايما العلم والعمل. فمسألة ليه ثمود وإيه الحكاية وإيه اللي ربنا قاله لنا بالضبط وإيه اللي احنا ينبغي ننتبه ليه، حقيقة ما كانش ينفع، مش هنقدر نستبين الكلام ده إلا لما نستعرض يعني حديث الله عن ثمود في القرآن الكريم، لعلنا في ثنايا هذا الحديث تستبين لنا أشياء فنستعرضه، ويمكن ده اللي كنا اتفقنا عليه في نهاية الحلقة الماضية. وبعدين نيجي نبص برضو على إيه، على اللي جاه هنا، إيه اللي جاه هنا بالضبط؟ يعني قصة ثمود، القصة الطويلة دي، واللي حصل مع سيدنا صالح والناقة وأحداث كتيرة، تم اختصار الموضوع في 5 آيات. كذبت ثمود بطغواه، ده كده ده يعني كأنه العنوان، يعني البداية، كذبت ثمود بطغواه، خلاص كذبت ثمود. كذبت بإيه؟ كذبت بالحق، كذبت بما جاء به سيدنا صالح، كذبت بآيات الله، كذبت، تمام. والتكذيب ده طبعا هو بطبيعته هو حاجة أشبه بالجحود كده، يعني حاجة أشبه بالجحود، يعني المكذب ما بيكتفيش بأنه هو في نفسه ما بيؤمنش أو بيسكت، هو الجحود إنكار مع علم، خلاص. لكن التكذيب ده حاجة ممكن تبقى أبعد شوية، بمحت أبقى أبعد فيه. النهاردة ممكن حضرتك تتكلم معايا بس أنا ما صدقتش، بس خلاص أنا ما كذبتكش، يعني أنا ما صدقتكش بس ما كذبتكش، ما تفاعلتش معاك، انت رحت اتجاه انا رحت اتجاه تاني كده يعني. لكن الفرق بقى ما بين ان انت لقت مثلا تقول لي والله ده حصل كذا، اقول لك لا ما حصلش الكلام ده وانت كذاب، مفيش الكلام ده عذرا يعني، فده تكذيب. فربنا بيقول لنا مش ان ثمود اعرضت او ثمود ما صدقتش، ثمود كذبت. كذبت ده بقى نوع من الاعتداء، يعني هو مش احنا يعني دايما ايه الكفر ده، قلنا في فرق بين الكافر بس والكافر الفاجر، في فرق ما بين الكافر اللي مش معادي والكافر المعادي، كافر المعتدي. المعتدي بيبقى فيه الإيذاء، فيه الاعتداء، وربنا حتى يعني فرق بين الاثنين. فهنا ثمود ربنا بيقول لنا مش انها بس ما صدقتش في سيدنا صالح، ما صدقتوش او ما امنتش به، لا ده كذبته، كذبت ثمود بطغواه. تكذيب بقى قولي، تكذيب عملي، ايا كان، المهم كذبه بطغواها، يعني طغت في هذا التكذيب، طغت في هذا التكذيب، وجمعوا الى التكذيب الطغيان، خلاص. يبقى يعني ثمود هؤلاء جمعوا الى التكذيب الطغيان وطغوا في التكذيب. طيب ماشي، ايه تاني؟ في حاجة كتيرة حصلت من ثمود وحاجات تفاصيل تخص ثمود انا اقف معها ان شاء الله. المعلومة التانية اللي ربنا قال لنا عليها، اذ انبعث اشقاه، هذا التكذيب خلاص كان من ابشع صوره العملية، انبعاث اشقاه، انبعاثه يعني لما ينبعث يعني هو مختارا راغبا في ذلك، عازما على ذلك، مصرا على ذلك. وربنا وصفه بأنه أشقاها، أشقى هؤلاء القوم. وكان يعني بيقول إن هم كانوا أكتر من حد يعني، لكن عندنا الحديث الصحيح فإن هذا الذي عقر الناقة واحد منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما ذكر إن أشقى الناس فقال عاقر الناقة والذي يقتلك يا علي، ماشي، وقاتل سيدنا علي، هذا من أشقى الناس. فهذا أشقاهم على الإطلاق. طبعا كلمة شقي وشقاوة ومش عارف احنا بنستعملها استعمال الحقيقة مش لطيف، ما حتى نلاقي ولد مثلا حركته كتير نقول عليه شقي، نقول له ما تعملش شقاوة. وان كان الحقيقة الكلمة يعني ما الكلمة لا، الشقاء ده يعني حالة بشعة، نسأل الله العافية. الشقاء دي حالة هي اصلا المفترض انها مضادة للسعادة، فمنه شقي وسعيد. والمهم فالأشقى دايما هو العاصي المكذب الكافر المعذب، فدايما الشقاء رايح في اتجاه ده. فالشاهد المهم هذا أشقاهم على الإطلاق، تمام. وكأن الأشقى ده هو الأشقى المقصود بعدها في السورة اللي جاية، سورة الليل، لما ربي سبحانه بحمده يقول فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. هذا الأشقى الذي كذب وتولى، خلاص، هو الذي يصلى هذه النار التي تلظى. وكأن الأشقى ده برضه هو المقصود بقول الله عز وجل في سورة الأعلى لما تكلم عن فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. لذلك جاء بعدها قد أفلح من تزكى. فهناك في سورة الأعلى في الأول خالص في سورة الأعلى عندنا فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها، يتجنب هذه الذكرى الأشقى. فالأشقى ده عرفنا منه هو بيتجنب الذكرى ده في حاله، وعرفنا منه في مآله وتجنبه الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. والصليان هو الإحاطة به من كل جانب، وده من أشد ألوان العقوبة بالنار. كأن واحد يعني صلى الله عليه، كأن واحد كده بتحط مثلا في إناء النار تحيط به من كل جانب، يعني ما عندوش أي متنفس يعني. لا يصلها وتجنبه الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، يعني تناسبا مع أنه الأشقى يصلى النار الكبرى. فذكر أن فعد الذكرى سيذكر ما يخشى تجنبه الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى، تمام. فهذا حاله ما ذكر في سورة الأعلى، أن حال الأشقى هذا أنه هو يتجنب الذكرى، خلاص يبتعد عن الذكرى، يعني يكون في جانب والذكرى في جانب. وذكر من مآله أنه يصل النار الكبرى ولا يموت فيها ولا يحيى. طيب بعد ذلك، بعد سورة الشمس مباشرة في سورة الليل جاء ذكر هذا الأشقى مرة أخرى. فهذا الأشقى كوصف قال ربي سبحانه بحمده فأنذرتكم نارا تلظى، فأنذرتكم نارا تلظى. هذه النار قال لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. يبقى هنا في سورة الليل ذكر مآله ثم ذكر من بعد حاله، ذكر مآله ثم ذكر من بعد حاله، اللي هو المآل بتاعه النار التي تلظى ويصلاها أيضا كما ذكر في سورة الأعلى. وأخبر ربنا سبحانه بحمده من حاله بقى أنه إيه الذي كذب وتولى، كذب وتولى. فهو في حاله كذب وتولى وتجنب الذكرى، هذا في حاله. وفي مآله يصلى النار الكبرى ولا يموت فيها ولا يحيى ويصلى تلك النار التي تلظى. لو احنا يعني برضو كملنا بقى مع سورة الليل هنجد من الاول خالص كده ربنا سبحانه بحمده قال والليل اذا يغشى. احنا طبعا في اتصال كبير جدا بين سورة الليل وسورة الشمس، ويمكن تكلمنا على الكلام ده بتفاصيل كثيرة. فربنا يقول والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. فهذا أيضا يعني يدخل في أصل هذا الأشقى، هنا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هنا من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. إن علينا الهدى وإن علينا الآخرة الأولى فأنذرتكم نارا تلظى. ماشي، ما يغني عنه شيء. لأن هذا الذي يعني انبعث هو كان قال أنه كان من علية القوم. مهم، فهذا الأشقى الذي انبعث لأن يعقر تلك الناقة كما سنعرف في التفاصيل، ده حاله كده في الإيه، في يعني في السياق اللي عندنا من وصف هذا الإيه الرجل. تمام، عندنا وصف ليه موجود في سورة الأعلى، وعندنا وصف ليه موجود في سورة الليل بعدها. طيب، وتقريبا دول يعني المرتين بس أو الثلاث مرات اللي جاء فيهم الأشقى في القرآن الكريم. طيب، وسبحان الله ما في نفس الاتجاه. طيب، إذ انبعث أشقاه فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. رسول الله من؟ سيدنا صالح. فقال لهم رسول الله سيدنا صالح ناقة الله وسقياها، يعني ناقة الله يعني ده، وكأنه أي قال لهم رسول الله لو سيدنا صالح يعني احفظوا ناقة الله، صونوا ناقة الله، لا تعقروا أو تؤذوا ناقة الله. وناقة الله طبعا على اعتبار انها هي مش ما هو البيت الله، ومش اكيد ربنا يبسكم فيه ولا ناقة، لان هذه الناقة يعني كانت آية من الله سبحانه وبحمده ارسلها له، فكان لها شرب ولهم شرب يوم معلوم. يقال يعني انك تشرب البئر ده كله، لكن مهم، فبصورة او باخرى هي لها شرب وهم لهم شرب يوم معلوم كما سيأتي ان شاء الله. فهذه الناقة، وكانت هذه الناقة يعني كانت اختبار لهم، سواء كانت الناقة دي بقى هل هم كانوا بينتفعوا بها، ولا هي كانت مجرد آية يعني ربنا أرسلها ليهم وأمرهم أنهم يحفظوها ويرعوها، فبلغوا من الفجور أنهم يفعلوا ذلك. لأن برضو الحياة من الحاجات اللي الواحد برضو بيقعد يتفكر فيها، طب يعني ايه الحكايه، يعني ايه اللي يخليهم يروحوا يعملوا حاجه زي كده، لو هي مثلا ايه من ايات الله فناقه موجوده مفيش مشكله يعني يصونها، حتى بقى اللي بيقولوا حقوق الحيوان ومش حقوق الحيوان والحوارات الحمضانه دي، طب ما هو حتى على الاقل من الباب ده، يعني لماذا يؤذونها اصلا يعني. طب لو افترضنا انها مثلا بتشرب الماء بتاع البئر يوم وهم بيشربوا يوم، طب ما هو برضه هي بتعطي يعني ربنا يعني جعلها سبب في ان يكون في مثلا اكيد هتدر عليهم من الحليب او من غيره ما يستغنى، او ما علينا مش هيهلكوا يعني، ممكن اليوم اللي هم بيشربوا في عندهم شربهم يملوا يعني الماء اللي يحتاجوه في اليوم اللي بعده، يعني عادي الدنيا ما مش هتبقى مشكله قوي، الموضوع مش صعب يعني، ما هوش بالصعوبه كده بمكان. هل بقى وصيل لدرجه ان هم من الفجور ومن العتو ومن الطغيان ان هي حتى الناقة مثلا ما بتشربش ماء البئر ده كله مثلا، وهي مجرد ان هو قال لهم صنوها ورعوها فهم يعني بيفسدوا في الارض وخلاص، مجرد ان بيفسدوا كده هنشوف، وده الحقيقة يغلب على الظن. او حتى على الجانب الاخر يعني مش يعني هم مش قادرين يستحملوا فكرة ان هم النهاردة يخزنوا الماء بتاعت بكرة، هو الانسان هيشرب ايه مثلا تاني يوم ولا هيكل ايه تاني يوم، اصل هم برضو ما كانش عندهم بقى اللي هو الحنفيات زي عندنا دلوقتي والدش والحوارات دي، كده كده برضو الماء كان بيجمع يعني ويوضع في آنية بيشربوا منها بيستقوا منها بيغسلوا منها كده يعني، فعادي هيجمعوا في اليوم ده اللي كيفهم تاني يوم وخلاص يعني عادي. يعني استصعبهم للقطة دي او ان هم مثلا يروحوا النهاردة ما يلاقوش او واحد كسل يجيب امبارح مثلا يخليهم يعملوا كده ويفجروا كده ويفسدوا الى هذا الحد، كان اختبار ما كانش صعب يعني مفترض، بس هو مش ممكن يعني على الانسان الكويس او الصالح ما يشعرش انه اختبار صعب، لكن الانسان الفاجر الفاسد المفسد لدرجة دي حتى مش يعني هو لا يعبأ بشيء ولا يقبل احد يعني. الله ليس في حساباته سبحانه وبحمده. لذلك نستغرب كده الانواع من الفساد بتصدر من المفسدين، نستغرب يعني ليه بيعملوا كده، يعني هو الموضوع مش طالب يعني. بل في الحقيقة لما نيجي نبص على معظم صور الفساد او العصيان التي ظهرت من الناس، هنجد ان يعني كان ممكن ما يعملوش كده. الموضوع الاختبار ما كانش بهذه الصعوبة يعني، كان برضو يعني هو الانسان لو استعصم ولا فعل الارض لله ما كانش الامر هيبقى صعب للدرجة اللي هي عليها دي يعني، او اللي هم للأسف ما التزموهاش دي. فسبحان الله بستغرب انا يعني. مهم، فقال لهم ناقة الله وسقياها، يعني ما يعني ذروها يعني تشرب، يعني اختبار ما كانش اختبار صعب يعني. يعني حتى لو خدناها من باب ان ده حيوان مبتلى اللي هو الناقة مثلا، وهي بتشرب فخلاص، وده شربها اللي هو بيحييها، فهم هي تشرب وهم يشربوا والدنيا كويسه. بلغ بقى من الأنانية، من الفجور، من العتو، من الطغيان، من الفساد، من الإفساد، ان دي كمان مش قادرين يعني، ولا يعني ما التزموش بيها. مهم، فكذبوا، يعني هم كذبوه في ايه بقى؟ كذبوه في ايه؟ يعني كذبوا مثلا في ان الناقة دي من عند ربنا، وان هم مأمورين ان هم يرعوها، ممكن. وان كان يعني برضو ايه، لان زي ما بقول كده في حاجات هنا مجملة هنشوف احنا بقى تفاصيلها. ولا كذبوه في ان هو يعني هيصيبهم عذاب، او يعني هينالهم عقاب من الله لو هم يعني تعرضوا لها. التانية دي اكيد يعني، والاولى هنشوف برضو، هنشوف نخلي السياق. فكذبوا، المهم ايه اللي حصل؟ فعقروها، يعني هم ما اكتفوش بعقرها، يعني هم كمان كذبوا، يعني كذبوا سيدنا صالح فيما اخبرهم به، وعقروا الناقة. فكذبوا فعقروها، يعني ما كمان اللي هو يعني ما مش مستنوش يعني، ما قعدوش يفكروا ولا متردين، فعقروها. ولفظة العقر الحقيقة يعني لفظة يعني فيها بشاعة شوية، فيها شناعة، يعني ان هم يعني بمنتهى الفجور كده والفساد والإفساد عقروا الناقة فعقروها. طيب ده كان حالهم، يعني ده كان منهم الحال. حتى الآن هو وصف الحال، وصف لهذه الأنفس، أنفس قوم ثمود. هناك أنفس أخرى يعني مش مذكورة في السياق، هي مذكورة ضمنيا، نفس سيدنا صالح من معه. فعندنا في أنفس زاكية أو تم تزكيتها، وأنفس تم تزكيتها. الأنفس الزاكية أو اللي تم تزكيتها دي نفس سيدنا صالح ومن معه من المؤمنين، والنفس اللي تم تزكيتها هي نفس ثمود، أو أنفس ثمود ومن معه. حتى الآن ده الحال، حال إن في ناس صالحين يعني بأمره بطاعة الله، وينذره ويحذره ويذكره ويذكره. في ناس تاني طالحين طغاة، أشقياء، فجرة، فاسدين، بيعملوا اللي احنا شفناه ده بقى من التكذيب والطغيان حتى في إيذاء الحيوان، يعني حاجة سبحان ملك عجيبة. مهم الحال بقى، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. الدمدمة دي يعني سبحان الله برضو الألفاظ يعني بتبقى جزاء من جنس العمل، حتى على مستوى اللفظ. فدمدم عليهم ربهم، لان هنشوف سبحان الله من في عقاب قوم ثمود عقاب عجيب، يعني هنشوف ان هم عوقبوا برجفة، وعوقبوا بصيحة، يعني عقابهم كده كأنه ما كانش ايه. انا في رأيي ان هو كان العقاب ده، حتى المفسرين قعدوا يتكلموا يا ترى جات الرجفة الاول، ولا جات الصيحة الاول، ولا جات عليهم مش عارف. فهم عذابهم كده كان كومبليكس لو صح التعبير، يعني ما كانش عذابهم مثلا اللي هم ايه اخذتهم الصيحة وخلاص، لا، ده في رجفة وفي صيحة وفي نشوف الثلاث انواع من العقاب ربنا عاقب بها ثمود. فدمدم عليهم ربهم. ولعل ربنا سبحانه بحمده هنا يعني يذكر ربوبيته، يعني منكرا عليهم ذاك الذي فعلوه، وعلشان احنا نستبشع فعلا ذاك الذي صدر منهم، يعني هل يعني بعدما اكرمهم الله واعتنى بهم ورعاهم، ويعني مش يعني يفعلون هذا الذي يفعلونه. فدمدم عليهم ربهم، زي ما قلنا ربوبية مش بس بنشوف فيها الرحمة والنعمة، احنا بنشوف فيها كمان العزة والعظمة. ولذلك الانسان لو عرف الله ربا على الحقيقة، زي ما هينقدح في قلبه الشوق والرجاء والشوق والمحبة والرجاء والرغبة، هينقدح في قلبه برضو الخشية والرهبة. يعني ده المفترض، إن لم تكن خشية المقت فلتكن خشية الفوت. فدمدم عليهم ربهم بذنبه. طبعا ما ذنوبهم كتير يعني الكفر وغيرها، بس زي ما قلنا جمعوا إلى الكفر الفجر، يعني هو مش مجرد واحد كفور، ده كفور فجور، يعني كفور عنده فجور كمان. خلاص، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. يعني سبحان الملك. هنشوف برضو يعني الألفاظ كده هنا موجزة، زي ما قلت مركزة ومعجزة، هنشوف بقى تفاصيلها في 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 القصة نفسها في القرآن الكريم. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، خلاص ماشي. طيب، وسبحان ربي فسواها، دي اللي هي التسوية اللي هي عقوبة، خلاص سواها، لأن السورة مذكور فيها ونفس وما سواها، تسوية اللي هي مثوبة اللي هي نعمة، تثوية نعمة، وتسوية هنا نقمة. فلما الناس دي ما صنتش التسوية اللي هي النعمة، نعمة التسوية، فجت لهم التسوية النقمة. لأن سبحان الله كما قال ربي سبحانه بحمده، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بناه. يعني يريد الإنسان ليفجر أمام، أسأله يعني يوم القيامة، بلى قادرين على أن نسوي بنانا. الرب سبحانه بحمده لو هنا على التفسير إن ده إنذار وتحذير، فالرب سبحانه بحمده يخبر إنه هو هذا البنان الذي نراه، هذا البنان الذي نراه هكذا فيه ده كده المفترض في حاجة هنا وحاجة هنا، هو معمول وفي مش عارف شعر وفي أظافر وفي، إن احنا ممكن نبخدش بالنا من اللقط ده، صابع يعني صابع. هذا الحقيقة الصابع ده قصة كبيرة جدا. الصابع ده فيه بصمة، الصابع ده الجلد نفسه اللي محطوط فيه بشكل معين، الحاجات اللي احنا بنشوفها دي، الصابع ده واصل هنا ازاي، والعظم بتاعه والروابط اللي موجودة فيه. سبحان الملك. يعني احنا مثلا قصة كبيرة في الطب، مثلا لو حصلت قبل حاجة في الصابع ده، الظفر الموجود فيه، الشعر الموجود فيه مثلا عند الرجال، يعني الحاجات نفسها كل دي بقى، يعني ده مش مجرد، وهنا في عضلات، والعضلات دي في أربطة ماسكاها هنا، ويعني وفي عنده أنواع معينة من الحركات بيقوم بيها ماشي، واستعمالات بيستعمل فيها، والعضلة دي لازم مثلا يكون لها ما تزيدش قوي وما تقلش قوي عشان تقدر تقوم بوظيفتها. سبحان الملك. يعني مجرد الأصبع ده اللي احنا مش منتبهين ليه، قصة. بلا قادرين أن نسوي بنانا، يسويه الرب سبحانه بحمده. فسبحان الله تفكر كده ان ده مثلا حاجة مستوية كده، الجلد ده مستوي من هنا مستوي من هنا مستوي من هنا مستوي من هنا، وكل حاجة واحدة وبس كده، انسان مثلا مش عارف يحركه. تخيلوا كده واحد مثلا عنده الصبع ده مش عارف يحركه، يعني صلب كده عامل ازاي، كيف يعاني. فسبحان الله، يعني ما تبقاش فيه العضلة دي ولا فيه الحركة دي ولا فيه مش عارف ايه ولا فيه كذا، يعني حاجات كثيرة. يعني مثلا الصبع ده كيف استعمله، فبلا قادرين على نسوي يا بنان. فدي التسوية اللي هي من نوعية اللي ايه العقوبة، اللي هي نقمة. وفي تسوية تانية اللي هي المثوبة اللي هي النعمة، زي ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. هذه التسوية اللي أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. ربي سوى السماء وسوى الأرض، مهم يعني دي مسألة كمان عنها لك. فالشاهد ربي سبحانه وبحمده يقول فأدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، سوى الله العافية. طبعا يعني الواحد لما يشوف دي ويشوف بقى هذه التدسية، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، راح بقى يتذكر كده الإنسان مفترض لما يسمع حاجة زي كده يخاف ذنبه ويخشى ربه ويصلح قلبه. يعني لأن الإنسان لما يتذكر كده فدمدم عليهم ربهم بذنبه ان ربنا ما انسان ده يطغى ولا يبغي ولا يفجر، وده من الرب سبحانه وبحمد عليه بذنبه فسواه. مثلا حتى احنا بنشوف كده مثلا حد يقول لك مش عارف ده سواه بالارض، دكه مثلا مبنى كبير دكه فسواه بالارض. سبحان الملك الواحد مثلا بيشوفها بقى في العقوبات، يعني بيجي زلزال كده مثلا على مدينة بقى، يعني حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. سبحان الله، ربنا يقول إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا. يعني فكرة يعني الواحد بيشوف بعينه، بيشوف يعني شوف الناس بقى اللي هي الواحد فيهم متخيل إيه، فمبنى ضخم كده يسوى بالأرض، مدينة كاملة كده شوية زلزال خفاف كده، أمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور، أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. فسبحان الملك في لحظة واحدة كل حاجة تسوى، فدمدم عليهم ربهم بذنب فسواها، كل حاجة تعود للحالة الصفرية. سبحان الملك مش بس بقى زلزال وبتاع، ممكن نلاقي في دائماً في التسونامي ده مية كده طالعة من البحر بتجري ورا الناس، وبتجري بتعمل ايه؟ بتقش يعني المباني والنتوءات والحوارات والأعمدة والكهرباء ومش عارف ايه والتماثيل والحوارات كل ده يسوى بالأرض. يعني الإنسان ده نفسه بقى هو شايف نفسه كده بقى يعمل ويودي ومش عارف ايه، فبذنب نسأل الله العافية الناس بقى اللي هو يبقى الواحد فيهم عامل بقى مش عارف بايسبس وترايسبس وترابيس ومجانس وخرب الدنيا، ويصاب بفيروس كده ولا بتاع، تلاقيه كل ده خلاص راح كله يسوى بالأرض. يعني الإنسان يكون فوق كده ثم يهبطه فيسوى بالأرض. فالمفروض الإنسان يعني حتى يكون بيفهم، يعني يكون بيشعر، يعني من هو الرب سبحانه وبحمده، أنت يعني إنما أنت بالله، إنما أنت بالله، أو مش أقول بقى إنما أنت، ما أنت إلا بالله، يعني لست فقط أنت بالله، يعني ما أنت إلا بالله أصلا. فالإنسان ده أصلا لابد أن يكون متفاهم هذه المسألة، متفاهم إن أنا بالله أصلا، وأنا لو أن الله سبحانه بحمده وكلني نفسي طرفة عين لهلكت. يعني ذلك كان يقول حبيبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لو أن الله يكل الإنسان لنفسي طرفة عين يهلك. فالإنسان يكون عارف كده، يكون هو مدرك اللقطة دي أنه إنما هو بالله. فهذا الذي أدرك إنما هو بالله، كيف يغفل عن مولاه؟ كيف يعصي مولاه؟ كيف يعني يستغني عن مولاه؟ كيف يفجر ويكفر وينسى ولا يذكر ويفسد ويدمر؟ يعني كيف يكون حال هذا الإنسان؟ عجيب والله الإنسان، وإنسان على ضعف. فنشوف الحياة مع ثمود دول، يعني نشوف مع ثمود فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. طيب فسواها ولا يخاف عقباه. يعني ايه بقى ولا يخاف عقباه؟ يضرب مين هنا ولا يخاف؟ يعني هنا مين المراد ولا يخاف عقباه؟ عقباه معروف العاقبة، هل يا ترى ولا يخاف عقباه ربي سبحانه بحمده لا يخاف العاقبة؟ طبعا ربي لا يخاف العاقبة، يعني ربي سبحانه بحمده يسويها. انت مثلا لما بتروح تعاقب حد ولا مثلا بتروح بتبقى خايف من العاقبة، الآن من العاقبة بتبقى بتخشى العاقبة، بتبقى عامل حسابك على العاقبة. حتى اللي بياخد موقف حق بيعرض نفسه لمساخط وبيعرض نفسه، حتى البشر كده دلوقتي لما تقوم تاخد موقف حق او تقول كلمة صدق او مش عارف ايه، او حتى يعني تعاقب حد يستحق العقوبة او تسلب حد شيء هو ما يستحقش انه يبقى عنده، بتبقى كده عامل حسابك ان في عواقب بتترتب على هذا الكلام، وتخشى هذه العواقب وتقلق من هذه العواقب وتنشغل بهذه العواقب، يعني ليهونها عليك بس انك تكون انما تفعل ذلك ابتغاء مرضات الله سبحانه. لازم نبقى مستحضرين ان المعنى بتاع يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. نكون يعني على الدوام حاضر في قلوبنا المعنى بتاع أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، وما يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. يعني فالشاهد إن إيه؟ إن إحنا نكون مستحضرين إن الله أغلى ما يكون عنا، وإن مفيش حاجة تخلي ربنا يخشى إن هو يعاقب أو يحاسب أو يعاتب أو يعذب، مفيش حاجة تخلي يخشى كده يعني، ولا أخاف عقباه سبحانه وبحمده. وده معنى المعنى الأول. المعنى الثاني ولا يخاف عقباها، إن الصالحين النفوس الزاكية بقى لا يخافون عاقبة فعل أولئك المجرمين، يعني صاحب النفس الزاكية لا يضره من ضل إذا اهتدى طالما أنه فعل ما عليه وأدى واجبه الذي أمره الله به، فلا يضره من ضل إذا اهتدى، لا يخاف من عاقبة. بقى مثلا عملين لا أصلا ممكن يحصل، لا ما يخافش من عاقبة فجورهم ولا يخاف من عاقبة طغيانهم. من فلذلك دي رسالة مهمة للمؤمنين وأصحاب النفوس الزاكية، إن مهما كثر الفساد ومهما اشتد الباطل يعني العاقبة للمتقين، ولا يخافون عاقبة ذاك الذي يفعله المجرمون. وفي معنى ثالث وهو ولا يخاف عقباها، أن هذا المجرم الأشقى الذي فعل ذلك فعل ذلك بمنتهى الفجور ومنتهى الفساد والإفساد والإعراض، ولا يخاف عقبة فعله، يعني ويفعل فعله يعني ولا يخاف هذه العقبة خلاص. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقبها. ويغلب على الظن يعني أن السياق يمشي أكتر في أن ده يكون يعني هذا الكلام عن الرب سبحانه وبحمده، وإن كان في النفس شيء من إن إيه ولا يخاف عقباه، يعني إن الرب ينفع نفسه إنه يخاف، يعني ويعني أنا بشوف إن ربنا يحتاج إنه ينفع نفسه يخاف في النفس شيء من دي، وده يمكن يخليها شوية راح ناحية ذاك الأشقى نفسه إنه لا يخاف عقبة الذي إيه فعله، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباه. وهذا ما كان هذا الفاجر الكافر يخاف عقباه. تمام، فده كده إجمالا يعني هذا الذي ذكره الله موجزا مركزا بل معجزا كما سنرى إن شاء الله. لكن بقى إحنا لو حاولنا نتتبع القصة كده، طبعا مش هقدر أحكي القصة، أوصيكم ترجعوا لأي كتاب يعني بيتناول القصة، لأن أنا الحقيقة مش هيبقى همي إن أنا أحكي القصة وأقول تفاصيلها وكلام، لأنها قصة معروفة ومشهورة، ودايما أنا بقول إحنا بقى متشغلين أكتر بالمتروك مش بالمطروق. فلذلك القصة وتفاصيلها أنا حاول أستعرض ما جاء فيها عنها فيما يخص ما يخصها في القرآن. في السنة ما جاش عنها إلا يمكن الحديث عن هذا الرجل اللي هو الأشقى، تمام، وصفه يعني أنه ده أشقى القوم تأكيدا لما جاء في القرآن الكريم. لكن تفاصيل القصة بشكل أساسي موجودة في القرآن الكريم، وهنلاقيها طبعا بتيجي كتير وبتكرر كتير. ومن القص الحالة مهمة اللي ينبغي أن يبدأ بها، دائما كنت أقول القصة اللي جات في المفصل من القصص اللي هي ينبغي البدء بها. يعني فإحنا بالنسبة لترتيب التعليم قصص زي قصة قوم عاد، قوم سيدنا هود، وقوم ثمود، ويعني القصص اللي جات في القرآن في القرآن المكي بالذات أو حتى في المفصل يعني حرية بأنها يبدأ بيها. يعني ثمود جاء ذكرهم في الشمس، وجاء ذكرهم في الفجر، وجاء ذكرهم في البروج، وجاء ذكرهم في الحاقة، وجاء ذكرهم في القمر، وجاء ذكرهم في النجم، وجاء ذكرهم في الذريات، وجاء ذكرهم في قاف. يعني الجزء بتاع الذريات ده كله جزء قاف والذريات والنجم والقمر، وطبعا الجزء اللي هو بتاع قد السمع مش متوقع انها تيجي فيه انه مدني. عندنا في جزء تبارك، عندنا في الحاقة، عندنا في جزء عام، عندنا البروج والفجر والشمس. ده كده كلفظة بس، كلفظة لفظة ثمود بس خلاص. فحضرة يعني حضور مهم يعني. ماشي طيب. الكلام عن ثمود في القرآن الكريم هنلاقيه نوعين. القصة مذكورة تفصيلا، مذكورة في حوالي 5-6 مواطن كده، القصة بتفاصيلها، قصة على بعضها مجملة كده. وفي مواطن أخرى هنلاقي فيها بعض التفاصيل، أو نلاقي يعني كلام موجز كده عن ثمود، زي مثلا اللي موجود في المفصل. يعني معظم اللي موجود في المفصل هنلاقي مثلا ربنا مثلا في سورة الحاقة يقول كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فهلكوا بالطاغية، أما عاد فهلكوا بريح صرصار عاتية. يعني كده يعني ما فيش كلام ايه تفصيل. مثلا ربنا سبحانه بحمده بيقول في سورة البروج هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود والذين كفروا في تكذيب والله من رأيهم حد كده. في الفجر ربنا بيقول والفجر والليل عشر وشفع الليل إذا يسر هل في ذلك قسم ذي حجر أن ترى كيف ربك بعاد إرم ذات العماد التي من خلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. يذكروا دائما يعني بيذكروا دائما مع قوم عاد خلاص، بيذكروا مع الفراعين يعني. يعني الثنائية دي كده حضرة يعني، دايما بيجوا مع قوم عاد وبيجوا مع الفراعين. طيب على ان قوم عاد شاركوهم في الاجرام والطغيان، وعلى ان الفراعين شاركوهم في الاجرام والطغيان، لكن هنلاحظ ان ليه تم اختيار ثمود بالذات. احنا عندنا المفروض مستنين زي قوم عاد وزي قوم فرعون، يتم اختيار ثمود بالذات. تمام، هنشوف ده ان شاء الله باذن الله. طيب دي كده اطلاله عامه. اطلاله تاريخيه يعني احنا عندنا لما لو هنتكلم عن مكان الزمان الانسان. ماشي، اتكلمنا كده كلام مجمل عن المكان، فده في الجزيره العربيه، وتحديدا كمان يعني دول من الناس اللي هي ايه اللي نقدر القليلين نقدر نجزم كده بمكانهم وكانوا فين بالضبط وحكايتهم، لان مثلا غيرهم ممكن ما يبقاش عارفين بالضبط هم فين وكانوا في انهي حته. يعني مثلا هم بيقولوا ان قوم عاد دول موجودين في الحته الفلانيه، الحته الفلانيه كانوا في حته فلانيه. الحقيقه ما عندناش دليل قوي قوي على ان هم فين. حتى برضو قوم لوط برضو هم كانوا فين بالضبط، ما عندناش دليل قوي مثلا على هم كانوا فين. تمام كلها، انما هنا احنا عندنا دليل يعني دليل قوي جدا في القرآن الكريم وفي السنة النبوية ناحية المكان بالذات. خلاص ربنا يقول انكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. هنشوف في سورة الحجر كمان، سورة الحجر كمان يعني ده هم في سورة تمحضت ليهم اللي هي سورة الحجر، ما هيش سورة قليلة يعني. فاحنا في سورة الحجر هم كانوا سكنوا هذه المنطقة يعني اللي هي منطقة الحجر، فمنطقة معروفة. المنطقة دي هي في الطريق ما بين المدينة وتبوك، يعني في وسط الطريق تقريبا ما بين المدينة وتبوك، فهي شمال المدينة المنورة. خلاص فكده تعتبر في شمال الجزيرة العربية وجنوب بلاد الشام كده. خلاص كان حتى بقى شس داخلنا في بلاد الشام، فهي في حتة متوسطة كده في الجزيرة العربية من ناحية الشمال. ده مكانها، ومكانها موجود ولا يزال موجود يعني في منطقة دلوقتي اللي بنسمها العلا او حاجة زي كده، وحواليها شوية حاجات. انا راح احاول اقرأ شوية حاجات عن القصة دي، يمكن شغلوا اول مكان بتاعهم، لان هما المكان برضو فيه فكرة، المكان فيه فكرة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم في وده الموطن الثاني اللي جاء فيه ذكر ثمود في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم مر بديار ثمود هو في طريقه الى تبوك، ومروا بديار ثمود والصحابة يعني لما مروا بيها النبي وصاهم وصايا معينة، وكمان الصحابة استعملوا الابار بتاعتها وشربوا منها وعجنوا بيها، والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم ذلك امرهم ان هم يهريقوا ذلك الماء ويتركوا هذا العجين يعني، ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ان هم يمروا بهذه الديار الا يعني يمرهم باكي. وبرضه على ما يبدو ان الديار دي كانت كبيره وواضحه كده وفيها اثار، فمكانها معروف ومحدد، ده من ناحيه المكان. خلاص فاحنا هنا مسرح الاحداث ما هواش في مثلا في مصر، ما هواش مثلا في القدس في بلاد الشام، مسرح الأحداث ما هواش مش موجود في بلاد العراق مثلا. وبرضو على ما يبدو ان المكان ساعتها ما كانش هو المكان حاليا، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان جزيرة العرب ستعود مروجا وازهارا كما كانت. النبي قال تعود، اذن هي كانت كده، والناس العلماء المختصين بيقولوا ان حقيقة هي كانت كذلك. وهيجي برضو معانا في سيدنا صالح وهو بيكلم قوم ثمود، بيخبرهم ان انتوا يعني ان انتوا ربنا اكرمكم بالقوة واكرمكم بكذا واكرمكم بالزروع. وطبعا اللي بيمر على المكان ده او اللي يشوفه دلوقتي صحراء قاحلة، يعني صحراء قاحلة. فعلى ما يبدو ان المكان لم يكن كالمكان، المكان كان مكان خصب جدا في زروع، وكانوا وصلوا لمرحلة في رأيي ان ثمود دول ممكن يبقوا كانوا عاملين مثلا كأنهم مثلا زي قوم سبأ كده، عاملين زي امريكا كده، هتحس انك امريكا. الناس اللي هي بقى يعني وصلت كده مرحلة هيجي معانا ان هم ينحتون الجبال بيوتا، يعني هو الواحد مثلا منهم مش بيروح ايه يعمل بيت ولا يعني هنا كده يروح يعمل، لا ده يروح يمسك جبل، الجبل ده يعمله بيت، يعمل فيه هنا غرفة نوم، ويعمل فيه هنا غرفة معيشة يعني، ويعمل فيه كذا، ويعمل فيه طبق علوي وطبق سفلي، ويعمله من بره ويزخرفه. يعني وصلوا لمرحلة من التقدم والرقي العمراني. يعني هو احنا ثمود قدام نموذج متقدم عمرانيا جدا، تقدم عمرانيا لغاية. ولذلك يعني ثمود دول هيفكرونا بالليه، بالناس اللي بتفخروا بالعمران بتاعهم دلوقتي، بتفخروا بتطولهم في البنيان، وتفخروا بالعمران، وتفخروا مش عارف بايه، وازاي قدروا ان هم يعملوا كذا، وازاي قدروا يثبتوا كذا، وازاي قدروا مش عارف يعملوا ايه، وازاي قدروا يعملوا مش عارف فنادق وحاجات تحت المية، وازاي قدروا يعملوا مش عارف حاجات في السماء وملها. هم ثمود طبقا لواقع العصر بتاعهم كانوا ناس متقدمين جدا. يعني انت حتى دلوقتي بالنسبه لنا احنا بالتكنولوجيا اللي عندنا صعب جدا فكره ان حد الجبل يعمله بيت. انا طبعا شفت فيديوهات، يعني الواحد برضو يعني لعله ايه ما هو لولا بس النهي عن زياره المكان ده فالواحد كان يروح يشوف برضو اكتر، بس الواحد لما شاف الفيديوهات لا فعلا جبل، وناس يعني مش بنيين على الجبل، ولا مثلا مستغلين حتة كده مثلا على الجبل مش عارف ايه فعاملين منها فيو كده جميل وبتاع. هما الجبل ده كده كأنه قطعة صلصال هما بيشتغلوا في بيعمل فيها كذا وبيحط فيها مش عارف ايه، الجبل بيعملوا بيت. وبعدين تنحتوهم من جبال بيوتا فارهين، في قراءة فارهين، مش مجرد يعني الموضوع ما عندهم مش صعب ولا في مهم، يعني هنشوف الحالة في التفاصيل اللي تيجي عنه. فده كده المكان يعني اجمالا، وهنشوف تفاصيل احنا بنتكلم ان شاء الله. طيب وزي ما قلت على ما يبدو ان المكان كغير المكان، المكان ما كانش هو المكان اللي هو عليه حاليا، المكان ربما كان زاخر بالعمران والبنيان والزرع والنخيل، يعني مهم. طيب الزمان دول امتى؟ الزمان برضو واضح جدا من التسلسل العرض في القرآن الكريم ان دي الفترة اللي هي ما بين سيدنا نوح وسيدنا ابراهيم، ده مبدئيا كده كنظرة عامة. هل دول مثلا بين سيدنا نوح وسيدنا احنا عندنا طبعا مراحل في التاريخ، لان احنا بالنسبة لنا التاريخ هو تاريخ الانبياء، تاريخ البشرية هو تاريخ النبوة، تاريخ البشرية هو تاريخ الوحي. البشرية دي ملهاش معنى لما دون أن تشرق الأرض، دي لا قيمة لها دون أن تشرق عليها شمس النبوة. البشرية دي ملهاش معنى إيه، وهي ما سهرتش فيها أنوار الوحي. أنا شخصيا بالنسبة لي التاريخ هو تاريخ النبوة، تاريخ الوحي هو ده تاريخ البشرية بالنسبة لي يعني. فإحنا عندنا محطات كبيرة جدا في تاريخ البشرية، عندنا سيدنا آدم، عندنا سيدنا نوح. من سيدنا آدم وسيدنا نوح 10 قرون كانت كلها على التوحيد، وبعد كده ظهر الشرك، والشرك اللي 10 قرون، يعني احنا بنتكلم على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، على كلام سيدنا عباس بسند صحيح يعني، ان وده يقولوا ان هو من يعني ليس من قبيل ما يقال بالرأي وحكم مرفوع. فعندنا 1000 سنة وظهر الشرك، وقعد سيدنا نوح بيده وقوم بها 1000 سنة إلا 50 عاما، تمام، وهذه المدة الطويلة تدعم فيها. وبعد سيدنا نوح حصل الطوفان، وبعدين كان في مرحلة بين سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم، برضه سيدنا إبراهيم يعني أبو الأنبياء، ففي أنبياء كانوا موجودين في الفترة اللي بين سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم، وطبعا ده واضح حتى من التسلسل التاريخي. ففي هذه الفترة التي كانت بين سيدنا نوح وبين سيدنا إبراهيم، لأن برضه في ناس بتقول الطوفان والطوفان غرق الأرض كلها، وعلى الراجح حقيقة يعني إن الطوفان ده كان الإيه؟ يعني في المنطقة اللي فيها سيدنا نوح اللي كان يقطنها هو وقومه ومن حوله وكلام ده. مهم، بعد سيدنا نوح لغاية سيدنا إبراهيم كان ثمود موجودين في هذا الوقت. طيب ثمود كانوا تحديدا كمان بعد قوم عاد، يبقى تقريبا أول ناس كده يبقى لهم ذكر يعني في تاريخ النبوة لحد كبير بعد سيدنا نوح طبقا للقرآن. يعني احنا مش برضو ومش عايز مش هنتعمق برضو في تفاصيل ونقعد نقول مش عارف تخرصات وحوارات. القرآن بيذكر سيدنا نوح، وبعد سيدنا نوح وده حاضر كتير جدا، بيجي قوم عاد اللي هم قوم سيدنا هود، خلاص، وكانوا بيقولوا برضو ان هم في الجزيرة العربية، ويجي بعدهم ثمود. فدول كده زمنيا هم فين بالضبط؟ هم من بعد عاد، وده نص عليه سيدنا صالح وهو بيكلمهم جعلكم خلفاء من بعد قوم عاد. فنص عليه سيدنا صالح وهو بيكلمهم ان هم حتى، وكمان على ما يبدو ان قوم عاد دول ما كانوش بعيد عنه، يعني ما كانوش يعني هم مش عارفينهم، لا عارفينهم، ما كانوش مش بعيد عنه، كانوا برضو قريبين منهم، اخبارهم بتوصلهم ايا كان، بس المهم هم معروفين بالنسبة لهم، ما هماش بعيد يعني. فقوم ثمود ده كده الزمن احنا ما بين سيدنا نوح وسيدنا ابراهيم، امتى بالضبط؟ كم سنة؟ مش عارف. الكلام ده كل الحياة لا معنى له ولا قيمة له. طيب احنا لو بنتكلم مثلا سيدنا نوح او سيدنا ابراهيم، لو افترضنا كده انهم قبل سيدنا ابراهيم على طول، مثلا اقول مثلا ب 200-300 سنة، سيدنا ابراهيم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم سنوات طويلة جدا جدا جدا، يعني آلاف السنين. فاحنا بنتكلم في ناس كانوا موجودين من آلاف السنين وآثارهم فضلت باقية، هذه الآثار، لأن احنا مثلا بنشوف مثلا في مصر عندنا آثار، والآثار دي كانت موجودة مثلا أيام الفراعنة مثلا، وأيوة ممكن في فراعنة قدماء، بس سيدنا موسى مش بعيد مسافة طويلة أو عن سيدنا عيسى، سيدنا عيسى مش بعيد مسافة طويلة أو عن النبي 600 وكم سنة كده، اللي هو ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا عيسى. فأنت يعني ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا موسى يعني برضو مش مسافات كبيرة، لكن ما بين سيدنا موسى وسيدنا إبراهيم مسافات. وهم يعني فإحنا بنتكلم كده في ألاف السنين، 3000 سنة 4000 سنة، الحقيقة ما يهمنيش قوي التدقيقات دي، بس عايز أتكلم بس في إن الإيه، في إنه زمن طويل قوي ولا زالت آثارهم باقية. ليه حكمة برضو، لأن هنشوف إن ربنا جعل برضو بقاء أثرهم ده إيه، آية بقيت أثرا بعد عين. مهم، فإحنا يعني قدام ناس على ما يبدو كده برضو إن هم من ناحية التقدم العمراني ومن ناحية الأثر والوجود كانوا موجودين برضو وجود كبير يعني، ده كده الزمان. طيب فالزمان بعيد ما هوش قريب. طيب نروح بقى لمين؟ نروح للإنسان. بكده عندنا المكان وعندنا الزمان وعندنا الإنسان. الإنسان هنا يعني قوم ثمود، يعني على ما يبدو كده من الوصف العام إن هم ناس كان عندهم قدرات عمرانية عالية جدا، وربنا وهبهم أشياء لم يهبها الناس كتير، وكان على ما يبدو إن فيهم الفجور والطغيان والكبر والأشر والبطر ده عالي جدا، تمام، ده كده الإنسان بني آدم، وبلغوا يعني مبلغا في الكفر وفي التكذيب وفي العناد، يعني فنموذج خاص كده من الإنسان، يعني النموذج بالإنسان، يعني قلنا أصلا القرآن بيستعرض كل النماذج الإنسانية، كل النماذج البشرية. فالنموذج نموذج الإنسان بتاع ثمود ده مهم. النفس الثمودية مهمة قوي، مهمة قوي النفس الثمودية، لأنها تفرق معنا في مسألة التزكية. هنقدر نفهم بقى بالضبط إيه الحكاية وإيه اللي أفضى بهذه النفس الثمودية إلى ذاك الذي وصلت له. ففي وصف الإنسان كده نجد مجموعة من الأوصاف موجودة في القرآن الكريم تخص هذا الإنسان. على إن بقى قوم ثمود دول كانوا كده في عندهم هذه الأشياء اللي كانت سبب في طغيانهم، وعندهم هذا التقدم العمراني. هنجد برضو كان فيهم ناس صالحين، فيهم سيدنا صالح نبي الله ونبي عظيم، وكان معه مؤمنون برضو الحمد لله رب العالمين، كان معهم مؤمنون يعني خلاص. وهذا فهذا الإنسان لازم يتوقف قدام وقفة تحليلية كده للشخصية الايه، شخصية الثمودية او النفس الثمودية، لانها مهمة وعلى ما يبدو ان ليها علاقة كبيرة بقضية التزكية. ايه بقى يعني الصفات بتاع النفس الثمودية دي وايه علاقتها بقضية التزكية تحديدا، اللي تم اختيارهم والوقوف معاهم ده هنستبينه اكتر لما نستعرض ان شاء الله التفاصيل باذن الله رب العالمين، بعد كده نلم الامور وده ان شاء الله نتعرف عليه في الحلقة القادمة ان قدر الله اللقاء والبقاء. نكتفي بهذا القدر اليوم، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكن. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء.